وأما المزارع فيكون على الأرض وزرع الأرض. لكن لا فرق في الحقيقة بين الأمرين غالبا. قال حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب واللفظ لزهير. قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي وهو بن مسهر قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة 100 وسق، 80 وسقا من تمر و20 وسقا من شعير. فلما ولي عمر قسم خيبر خير أزواجا ولي عمر قسم خيبر قسم خيبر خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام. فاختلفنا، فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق كل عام. فكانت عائشة وحفصة ممن اختارت الأرض والماء. طبعا أولا خيبر ذكرنا أن خيبر فتحت عنوة أو صلحا، بعض خيبر فتحت عنوة وبعض خيبر فتحت صلحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتحها وكان له طبعا نصيب كبير في خيبر، وكان قد أبقى اليهود في عمل الأرض والنصف يأخذ منه النصف، نصف ما يخرج من الأرض، فهذه مزارعة وهي في نفس الوقت مساقات، بمعنى أنهم يقومون على سقي واهتمام بالأشجار فالمثمرة، فتأتي أيضا الثمار تكون على النصف. وظلت خيبر هكذا فيها اليهود حتى جاء عمر وأجلى اليهود من خيبر إلى تيماء جلاهم. فقال هنا يعني عمر لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: إما أن يمشي لكن هذا يعني نعم، إما أن يمشي لكن هذا العطاء كل سنة 100 وسق، 80 وسقا من تمر و20 وسقا من شعير، هذا أضمنه لكم ويكون لكم دائما، يعني لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لهن من الحقوق ما لهن على المسلمين. فإما أن يعطيهم هذا سواء كان من خيبر أو غيره، وإما أن يعطيهم أن يعطي النساء الأرض والماء، وهم يعني الأمر يرجع إليهن في ذلك. فاختارت إيش حفصة وعائشة الأرض والماء، ومنهن من اختار هذا 100 وسق. نعم، قال حدثنا ابن مميد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما خرج منها من زرع أو تمر. واقتصر حديث ابنه وحديث علي بن مسلم ولم يذكر. فكانت عائشة وحفصة ممن اختارت الأرض والماء، وقال خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض ولم يذكر الماء. طبعا يرى أبو حنيفة أن المزارع والمسقى فاسدتان، وهذا الحديث حج عليه. قال حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر قال لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقركم فيها على ذلك ما شئنا. وهذا في جواز إيش؟ يعني عدم تحديد المدة. فيعني تكون الإجارة على مدة مفتوحة إلى أن يشاء رب الأرض وصاحب الأرض. ثم ساق الحديث نحو حديث ابن مير بن بسر عن عبيد الله وزاد فيه وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أن أخذكم فيها على ذاك ما شئنا، هذا يبين لهم أن هذا الأمر يعني ليس دائما، أن هذا سيكون لأجل ثم تجلوا من هذه الأرض. وهم طبعا لما غدروا عدة مرات فالنبي صلى الله عليه وسلم أولا أجلى بعض اليهود في زمنه صلى الله عليه وسلم، وهم يهود إيش؟ النضير أو قريظة؟ النضير. نعم، فهؤلاء أجلاهم، ثم جاء عمر وأجلى الباقي. لا عمر، نعم، أجلاهم إلى ثيماء، هذا الإجلاء الثاني، وإلى أريحة. قال حدثنا ابن مير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نعم. قال حدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. قال حدثني محمد بن رافع وإسحاق المنصور واللفظ بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله والمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وريحاء.
نعم الشام.
وهذا دل يعني هذا الحديث دل على أو هو بيان لحديث أخرجنا الجزيرة اليهود النصارى من جزيرة العرب، ليس المقصود بها كل الجزيرة، المقصود بها الحجاز، وأما سائر الجزيرة فلا يمنع لأن اليمن من الجزيرة كان بها اليهود، وأيضا تيماء من الجزيرة، تيماء قبل تبوك. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع منه كان له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة، لا يبتلى بنقص فيه إلا كان له صدقة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لها، ومبشر اسمها جهمة بنت صيفي بن صخر، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ فقالت بل مسلم، فقال لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. وهذا فيه حث على الزرع، وقلنا اختلف العلماء في أفضل المكاسب هو الزراعة أو الصناعة أو التجارة، في كل هذه فيها يعني فضل، لكن أفضل ذلك رجوع إلى رزقي تحت ظل رمحي ما جعله الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم الرزق، هذا هو الأفضل، وهو أن يقوم لله بعمل لله ويأتيه منه رزق كالجهاد في سبيل الله، هذا أفضل رزق وأطيب رزق. وكذلك ما كان في معناه من عمل في نوع من الجهاد وهو دعوة مثلا أو تعليم الناس القرآن، لا حول ولا قوة إنهم يتساقطون لا ينهون. قال حدثني محمد بن حاتم وابن أبي خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرس مسلم رجل مسلم غرسا ولا زرعا فيأكل منه سبع أو طائر أو شيء إلا كان له فيه أجر. وقال ابن أبي خلف طائر شيء. الظاهر هذا لأنه قال ولا يرزقه يعني لا ينقص ويؤخذ منه، ولذلك قال إيش؟ أو سارق. السارق في أحد يرضى أنه هو نعم يؤجر، لأنه هو يعني هذه من المصائب. لا حرام الآخذ، ها؟ ينادي في صاحب البستان، ينادي في صاحب البستان، أو إذا كان مر على صاحب غنم ينادي على رعيها فإن فيستأذنه، وإلا فيجوز له إذا لم يكن موجودا أن يأخذ غير مفسد ولا متمول منه. نعم يأخذ بقدر حاجة فيه فقط وهو ماشي. لا يحتلب، يشرب من لبنه فقط، ما يشيل له، ما يشيل له شات ويمشي ولا يزهن. وهذا فيه فضل الغرس، غرس الشجر والزرع ونحو ذلك. قال حدثنا أحمد بن سعيد بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم معبد حائطا فقال يا أم معبد من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ فقالت بل مسلم. قال فلا يغرس المسلم غرسا فيأكله فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة يوم القيامة. إلى يوم القيامة. فهي يقال لها أم معبد ويقال لها أم بشر ويقال لها أم بشير، وهي وراء زيد بن حارثة أسلمت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث حاء قال حدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية حاء قال حدثنا عمرو الناقد بن محمد بن بكير قال حدثنا عمار بن محمد حاء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل محمد كل هؤلاء عن الأعمش عن أبي عن أبي سفيان في عندكم الأعمش أو لا؟ كلهم عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. عجيب. أيوة. نعم. عن أبي سفيان عن جابر زاد عمرو في روايته عن عمار بن أبو كريب في روايته عن أبي معاوية فقال عن أم مبشر، وفي رواية ابن فضيل عن امرأة زيد بن حارثة، وفي رواية إسحاق عن أبي معاوية قال ربما قال عن ابن مبشر عن أم مبشر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربما لم يقل وكلهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث عطاء بن أبي الزبير وعمرو بن دينار. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الفرهيدي قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لأم بشر امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ قالوا مسلم بنحو حديثين. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك تمرا. قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض المدني عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. يعني البائع بأي شيء يأخذ مال أخيه بغير حق. أنت الآن ذهبت واشتريت ثمر يعني مثلا تمر أو نحو ذلك على رؤوس النخل بالمال، فقلت هذا محصول هذا العام هو لي وبكذا دفعت، وقبل أن تقطعه وأن تأخذه جاءته جائحة إما حرق في النخل وأخذ هذا احترق، وإما يعني أصابه أي شيء أو مرض مرضا يعني نزل فيه وباء أو أي شيء، فيجب على البائع أن يرد إليك المال، لا يقول خلاص أنا بعتك انتهى، قل بما تأخذ مال أخيك بغير حق. الرجل ما أخذ شيئا، فلا يقول أن قائل هنا أنه قد يعني دفع واشترى. لماذا؟ لأن هذه الجائحة كانت ستأتي في هذا المال سواء كان عندك أو عنده، يعني سواء اشترى أو لم يشتره، فإن هذه الجائحة هي كانت ستصيب هذا الزرع وهذا الأمر، فليس لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا بغير حق. هذه في ضمان المشتري، هذه ليست في ضمان البائع. نعم، لأن طلعت من عند البائع، لأن هذه في أرضه ما زالت. كيف ما استلمها؟ هو تحولت الآن من مخازنه رفعها. مثل أنت الآن لو أرسلت شاحنة تأخذ قمح من عند رجل، طيب الشاحنة هذه فيها القمح وهي في الطريق حصل شيء فسد القمح، هذا في ضمان من؟ في ضمان المشتري، خلاص اشتراه. نعم، لا ولو كان، لأنه انتقلت بارك الله فيك. إيش؟ صح النوم صح النوم صح النوم الله يهديك، أنت بعدك نايم. أقول مجرد ما تنتقل من أرض هذا أو من مخازن هذا أو فهذه رفعت رفع عنه الإيش الحكم. قال حدثنا حسن الحلواني قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله، قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو، فقلنا لأنس ما زهوها؟ قال تحمر وتصفر. أرأيتك إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟ ولكن مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح مثل هذا الحديث قال بما تستحل مال أخيك، لكنه قد جاء في حديث أبي سعيد أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أصيب في ثمار اشتراها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. وهذا كيف نجمع بينه وبين هذا؟ هنا جعلها كان في ضمان الإيش المشتري، وفي هذا الحديث الثمر في ضمان البائع. عرفت الضمان يعني إيش؟ ها؟ يعني المسؤولية تقع فيه على المشتري. ها؟ لا نعم لا، هو الآن كلام على الثمار. يعني أنت مثلا اشتريت ثمارا في بستان، مثلا هذا التمر على النخيل مازال ينزل شيئا فشيئا في الجداد حتى الآن ما قطعته، وعلى رؤوس النخل، فاشتريت المحصول هذا العام، وهو ما زال على رؤوس النخل، جاءته جائحة ولا قدر الله مصيبة، جاءته حرق كذا أي شيء، فهذا يكون في ضمان من؟ يعني الرجل صاحب البستان أخذ المال، صاحب البستان أخذ المال من المشتري، لو أصابته جائحة تكون في ضمان البائع. يعني بماذا يستحل المال؟ الرجل ما استفاد شيئا ولا أخذ شيئا، ومالك كما هو على رؤوس النخل، فمثل هذا يكون على في ضمان البائع وليس في ضمان المشتري، يرد له المال، فمأمور أن يرد عليه المال. ولو قبض المبلغ يرده مرة أخرى. نعم، لأنه ما قبض السلعة موجودة عنده. لكن في حديث أبي سعيد الخدري هنا حديث الآخر أنه أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، وقال الغرماء: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. هذا كان بعد الجذاب، بعد القطع الثمر، وأخذ فأصيب في هذا الثمر، فهذا يصبح في ضمان المشتري. انتبه. أيوة هذا شيء آخر، يعني إنه يحجر عليه ويأخذ ما عنده من مال، هذا في قضية الدين. أيوة البضاعة هذه المتبقية إذا كانت مثلا قلت قيمتها مرة واحدة نزل السوق فخسر فيعلن إفلاسه، تباع عليه وما تأتي به ترد على غرمائه على أصحاب الديون، وينظر ما عنده من مال آخر إذا كان مماطلا أو إذا كان غنيا يؤخذ منه حتى يسد عنه الدين، وأما إن كان ليس بمماطل ومعلوم أنه ليس عنده فنظرة إلى ميسرة، هذا حكم في الدين. ها؟ كيف؟ يلغى عنه الدين؟ يرفع عنه؟ كيف؟ نقول إذا أعلن الإفلاس هذا الرجل يكون في ذمته هذا المال من ناحية الشرعية، يكون في ذمته، فيؤخذ منه المتيسر الموجود، والباقي فنظرة إلى ميسرة، فإذا تيسر له بعد ذلك يجب عليه الوفاء. أما إذا تبرع صاحب المال وأسقطه فهو وشأنه، جزاه الله خيرا، يعني إذا وضع عنه النصف الربع، وضع عنه المال كله واحتسب ذلك عند الله ما في مانع، بالعكس هذا خير.
هذا البائع يعيد المال كله أو بعضه؟
كل المال. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الصرح. إخوان انتبهوا للرجال، مهم جدا، لا تستهينوا بمسألة الرجال، هذه مهمة لا تستهينوا بها، وإذا إنسان ركز تركيز خفيف، ركز بالسهتم، سيحفظها بصورة طبيعية وتلقائية بدون أي عناء، وهذه بعد ذلك سترون فائدة هذه بعد ذلك، لا تستفيد هذه الآن ولا تشعر بها الآن، أنت طالب علم تشعر بها بعد ذلك. قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن حميد طويل، يعني لا يقول أن قائل أنه أنا لا أحتاج إلى هذا، إذا رجعت إلى بلدي هؤلاء عوام قوم من كذا لا يهتمون بالسند وأنا أدرسهم، المهم المتن، لا، هذا من الشيطان يلبس عليك هذا، لأنك سيكون لك بعد فترة لك شأن ولك طلاب علم، ها، وتعرف قيمة هذه الأسانيد بعد ذلك، فلا يكون همتك همة الدون، همة قليلة، همة ضعيفة، أن يكون همتك والله أن تدرس لواحد اثنين في المسجد من عوام الناس الذين لا، يكون همتك أن تعطي الدروس حتى ترتقي في ذلك ويكون لك طلاب علم كبار يأخذون عنك العلم ويستفيدون منك في كل مسألة من هذه المسائل، وإلا فما تستفيد أيضا من هذه المسائل البعيدة التي لا يستفيدها العوام، أيضا اتركها، لا هذه المسائل لا فائدة منها، وهذه أنت الآن تحفظ على الأمة الدين كله، والإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فلا يعني تستهين وتفكر أنك لن تستفيد منها أو الناس لا يستفيدون الآن منها وأن الأسانيد قد دونت، مع الأسف هذه الفكرة حتى موجودة في رؤوس وعقول كثير من الدعاة يفكرون بهذه الطريقة، وهذا تفكير خاطئ، ليست هذه طريقة أهل العلم ولا طلاب العلم الكبار، ينبغي أن يهتموا بالأسانيد ويهتموا بالمتون، وهذا الاهتمام سيؤدي إلى اهتمام يعني سيؤدي إلى فهم كثير من المسائل الشرعية بعد ذلك. نسيرين المبارك المسلمين قال إن هذا علم دين. عدة أعوام نعم يعني الفرق بينهم الآن بيع المعاومة هو بيع ثمر قبل أن يثمر، يعني أنت ما رأيت ثمرا ولا رأيت ثمرا يعني يصلح للشراء، فأنت تقول له اشتريت منك ثمر هذه الأرض سنة سنتين لثلاثة قادمة، هذا بيع مجهول غير معلوم. وهل تدري يثمر أو لا يثمر، يثمر جيد أو لا يثمر جيد، ما قدره ما تدري كل هذا. فلذلك بيع المعاومة فيها غرر واضح، فيه غرر واضح، بل بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه أيضا منهي عنه. فإذا اشتريت مثلا برتقال في بستان والبرتقال ما زال في بداية أخضر، تقول إن شاء الله هذا خلاص اشتريت لي خذ العربون وكذا ولما آتي أخذ، يقول له لا يجوز. لكن إذا بدا صلاحه وأمن العاهة غالبا لا يأتيه شيء، حينما يبدأ الاصفرار فيه فتعرف أن هذا الثمر إن شاء الله خلاص الآن. لماذا؟ لأن هذا الاصفرار لا يأتي مرة واحدة، الصبح يطلع كله أصفر مثلا، ها دوس على زر يكون كله بسم الله، لا، سيأتي مثلا هذا أخضر قليلا وفي بدأ الصفار فيه، هذا يصفر، هذه ثمرة تصفر، هذه بعدها، هذه كذا. فأنت تأخذ من الثمار شيئا فشيئا تباعا، فيجوز لك أن تشتري في هذه الحال. فإذا هنا يأتي الموضوعنا، إذا كان الثمر قد بدأ صلاحه ويجوز لك أن تشتريه ودفعت المبلغ، ثم بقدر الله جاءته جائحة اجتاحته وشيئا أخذه، فحينئذ يكون في ضمان البائع ويرد عليك المال، وهذا قدر الله الذي قدره عليه. واضح هذا؟ إيش؟ طيب وهذا إيش يسوي بعد؟ قال حدثنا أبو الطاهري قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد هذا رضي عن حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم يثمرها الله فبما يستحل أحدكم ما لقيه. قال حدثنا بشر بن الحكم وإبراهيم بن دينار وعبد الجبار بن العلاء واللفظ لبشر قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج حميد بن قيس الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. قال أبو إسحاق وصاحب مسلم يعني إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن مشنع سفيان بهذا. الجائحة التي تجتاح الثمار يعني أي مصيبة تأتي في الثمار وأي مفسد يفسد الثمار. نعم نعم، يعني هذه الجائحة التي تصيب لا تكون على في 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 ضمان المشتري وإنما تكون في ضمان البائع. نعم نعم، أي مال هو؟ لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بألا تبيع حتى تنقله؟ لأنه هو ليس في ضمانك وفي ضمان البائع ما زال، فإذا انتقل من مخازني إلى مخازنك، فحينئذ هذا في ضمانك أنت، لو أصابه شيء عليك. واضح. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن أشج عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ثمار ابتاعها فكثر دينه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. هذا الذي يعني عنده، ما عنده شيء. قال حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج، بكير بن عبد الله بن الأشج، بهذا الإسناد مثله. لا يعني هنا قال لا، لماذا؟ لأنهم كل ينبغي أيضا أن يشاركهم السائر المسلمين في التصدق عليه، يشاركوا بشيء، فهمت؟ أن يتعاون الجميع. لأن هو هنا يعني ما استفاد الرجل من هذه الثمار بشيء، وإنما كان كله يعني دين فخدين، فهم أيضا يضعون شيئا من يعني من هذا المال ومن هذه القيمة، لأن هم ربحانين. نعم، أي فهم استدال لأجل أن يسد يعني يسد لهم الدين، فأخذوا قيمة هذا ونقص بعض الشيء، فهم أيضا يجب عليهم أن يعاونوا، أن يتعاونوا على البر والتقوى مع مسائل المسلمين، فيضعوا، بل بالعكس هم يعني يعتبر خسارتهم أقل من خسارة من دفع له، لأنهم ما دفعوا شيئا، هو فقط ما أخذوا. نعم، فهي عموما يعني المسألة هذه قائمة على التبرع والتعاون مع لا حول ولا قوة إلا بالله.
شيخ، يعني المقصود يبقى مدينة هذا الرجل أو لا يبقى له أي دين؟
لا يبقى له دين خلاص. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قلنا قال حدثنا غير واحد من أصحابنا قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني أخي يعني أبو بكر عبد الحميد بن أبي ويس. عن سليمان وهو بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ قال أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب. الله أكبر. هذا كان رجل على رجل دين، يعني كعب بن مالك كان عليه دين لرجل، فالرجل كعب بن مالك يقول ضع عني بعض المال من هذا الدين وأنا أعطيك إن شاء الله هذا، لكن خلاص يعني هذا الذي عندي ولا تطلبني أكثر من هذا، يعني هذا مثلا 1000 دينار فخذ 500 مني هذه التي عندي وضع عني الباقي جزاك الله خير ويسر علي في هذا. فقال والله لا أفعل لا أضع عنك شيئا تدفع كل المال. واضح أو لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سمعهما من يعني وهو في بيته وهما في المسجد عالية أصواتهما في المسجد هذا يقول قاضيني أعطيني والآخر لا والثاني كذا خفف وضع عني وكذا لا والله لا أفعل. هذا كله في المسجد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال أين المتألي على الله يعني الحالي ألا يفعل المعروف؟ قال أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحب ما دمت أنت دخلت في الموضوع الذي يريد أنا راضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضع الشطر النصف وقده ضع الشطر يا أنت ويا كعب أقده أعطيه النصف الثاني. المقصود أنه يعني المسلم يكون هيئ لين في اقتضائه في قضائه واقتضائه. سهلا إذا قضى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب السماحة. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك قال أخبره عن أبيه أنه تقاضى ابن أبي حضرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته. والسجف هو ستارة الحجرة. ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقده. كعب الذي كان له الدين قال ضع الشطر من دينك. قال قد فعلت يا رسول الله. انظر إلى الإذعان طيب حظ السماحة ويعلم أن في ذلك خير. قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى دينا له على ابن أبي حضرد بمثل حديث ابن وهب. قال مسلم وروى الليث بن سعد قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك أنه كان له مال على عبد الله بن أبي حضرد الأسلامي فلقيه فلزمه فتكلم حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب فأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصف مما عليه وترك نصفا. وهذا أحد الحديث المعلقة في صحيح مسلم وهي 12 حديثا. تقريبا 12 حديث في مسلم. وللشيخ علي الحلبي له رسالة في تغليق هذا التعليق ووصل هذه المعلقات. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس خلاص عرفنا هذه الحديث.
لكن شيخ هنا يقول قسما الوضع الحديث الذي قرأنا أول كله لا يكمل لله.
أين الحديث كله؟
الحديث الذي قرأنا أول حديث الكتاب قلنا تترك كل عشان ما يبقى شيء من الدين. هنا يقول كفن.
الحديث الذي قرأناه قبل ذلك ليس في الدين، هذا شراء بيع وشراء، وفسد فسد الزرع عند صاحبه، فهذا يدفع المال كله يعني الذي أخذه من المشتري يرده مرة أخرى
كله،
هذا ليس دينا. أما هنا أنا أخذت منك قرض وقلت لك بعد شهر أو شهرين أعطيك، جاء شهر أو شهرين وتريد مني المال وأنا ليس عندي كل المال، عندي نصفه، وأنا أقول لك يعني خفف عني جزاك الله خير، أبدا لا يمكن. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له هنا ضع الشطر، يعني تنازل عن الشطر لله احتسب، وقال للآخر أعطيه النصف. فهذه قضية دين، هذا حق له، الآخر ليس حقا أصلا للبائع، إنما هذا المال في حق المشتري لأنه لم يقبض شيئا. في هذا الحديث من الفوائد وجوب الإذعان لنصوص الوحي ولو أضر بدنياه، وفيه قبول الشفاعة في الخير وفيه مشروعية الشفاعة وفيه لا في جواز الإشارة والعمل بها إن كانت مفهمة في الشرع. وفيه أنه يستحب لمن حلف ألا يفعل خيرا أن يحنث ويكفر عن يمينه، وفيه جواز المطالبة بالدين في المسجد، وفيه الإصلاح بين الخصوم، كيف نعم. وهذا طبعا بعض الناس اليوم إذا كان عليه دين يماطل به، أما الصحابة فلم يكن عندهم إن شاء الله شيء من هذه المماطلة، بل كانوا عندهم صدق، بل كانوا أكثر من ذلك يعطون أكثر من الدين، هذا الأصل. لكن هنا نعم مثل الغني ولي الواجب ظلم، فإذا كان عنده يجب عليه الوفاء بالدين تاما وزيادة، ويستحب له الزيادة، ولكن إذا لم يكن عنده يجب على الآخر أن ينذره وأن يعني يصبر عليه
لا حول ولا قوة إلا بالله. من السهر واضح يا أولاد، فينبغي أن يعطي أكثر حتى يعني يعينه على أن يتصدق بعد ذلك، أو يعني يستدين أو يدين الناس بعد هذا ويدفع لهم. لكن بعض الناس اليوم، وهذا كثير، إذا أخذ دينا يعني أنه في حكم المفقود. مثل واحد قلت لهم، قال الرجل أعطيني 100 ريال دين جزاك الله خير، فقال طيب أعطيك لكن خذ يدي بوس يدي. قال كيف يعني حتى أخذ 100 ريال دين بوس يدك؟ قال أنا لما أجي أخذهم أبص رجلك حتى أخذهم. فهذه مشكلة في الحقيقة شرعية. اليوم ينبغي أن يكثر الإنسان من يعني يهتم بقضية قضاء الدين أكثر من غيره، حتى لا يكون سببا في الصد عن سبيل الله والصد عن فعل الخير. نعم، هذا الحاصل. الناس الآن يخاف، الرجل يخاف يعطي دين. ليش؟ لأنه يعطي، إذا أعطى واحد خلاص انتهى، كأنها غنيمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. إذا اشترى رجل سلعة وكان عليه مثلا 1000 ريال أو 1000 دينار، ثم هذا المتاع أو هذا الشيء الذي اشتراه كان موجودا عند صاحبه، وصاحبه ليس عنده مال وأفلس ما عنده مال يسدد، فلصاحب هذه البضاعة أو هذه الأشياء التي اشتراها منه أن يسترد هذه السلعة مرة أخرى وهو أحق بها. عند الإفلاس طبعا يحسب إيش اللي عنده من مال، إيش عنده أشياء زيادة تباع لسداد الدين. فإذا وجد نفس السلعة هذه أو الشيء هذا بعينه فله أن يرده وأن يأخذه، فهو أحق به من غيره. يعني الآن لو كان له، لو افترضنا أن رجل عليه دين اشترى غرفة نوم من رجل، واشترى سيارة من رجل، واشترى أشياء مطبخ ثلاجة وكذا من رجل، فعليه هذه الديون، جاء أفلس يحجر عليه يقال له هات المال وينظر الأشياء التي عنده تباع ويعطى كل واحد نصيب بالقدر الذي له، هذا عليه 10,000 وهذا عليه 2,000 فيعطى هذا بقدر نسبة 10,000 وهذا بقدر 2,000. واضح ولا مفهوم؟ معي أو مع الأسف؟ فإذا وجد نفس السلعة هذه مثلا، وجد الثلاجة عنده فصاحب الثلاجة يأخذها، وجد السيارة عنده صاحب السيارة يأخذها، باقي الأشياء الموجودة عنده تباع ويعطى كل واحد له نصيب بقدره. فالذي مثلا عليه الذي له 10,000 يأخذ 5 أضعاف الذي له 2,000. مفهوم هذا أو لا؟
يعني غرفة نوم يأتي صاحبه،
نعم،
ثم إذا يبقى شيء يبيع ويسدد الدين.
نعم. ولو كان يأخذها ويكون أخذ، يعني لا شك أن لها قيمة، وإن قلت أحسن من لا شيء. يعني تبقى موجودة في ذمته فنظرة إلى ميسرة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حا قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد حا قال حدثنا أبو الربيع ويحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد حا قال حدثنا أبو بن شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حا قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الوهاب ويحيى بن سعيد وحفص بن غياث كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد في هذا الإسناد بمعنى حديث زهير. وقال ابن رمح من بينهم في رواية أي امرئ فلس. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان وهو ابن عكرمة بن خالد المخزومي عن ابن جريج قال حدثني ابن أبي حسين عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ابن عمرو بن حزم أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه. وهذا أيضا مثلا رجل اشترى سلعة وعليه دين قيمة هذه السلعة ثم مات، وجدت هذه السلعة بنفسها موجودة ترد إلى هذا، ما عنده مال غير هذا. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر هنا صحيح يأتي هنا. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن هيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سعيد قال حدثني زهير بن حرب أيضا قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد مثله وقال فهو أحق به من الغرماء. قال حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف وحجاج بن الشاعر حجاج بن يوسف بن حجاج قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي الخزاعي منصور بن سلمة قال حجاج منصور بن سلمة قال أخبرنا سليمان بن بلال عن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش أن حذيفة حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا أعملت من الخير شيئا؟ قال لا، ما عمل شيئا من الخير قط. قالوا تذكر،
قال كنت أداين الناس هذا فقط الذي كان يفعله، فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر. قال قال الله عز وجل تجوزوا عنه. الله أكبر. هذا كان ينظر المعسر يذهب إليه مثلا، هذا كان يدين الناس دين، هذا عمله الصالح الذي دخل به الجنة، يعطي هذا مال قرض ويقول لفتيانه الذين عنده أو الذين يذهبون يأخذون المال، ها عندك مال في الوقت الذي حل الأجل فيه وجاء فيه الوقت، هل عندك مال؟ إذا قال أنا معسر ما عندي الآن، فطيب متى؟ بعد شهر بعد شهرين. طيب يتركونه بعد شهر شهرين يذهبون عندك المال، والله ما عندي الآن، فيتركونه. والموسر وأحيانا يكون عنده أيضا رجل ميسر ويتجاوز عنه يقول له خلاص، وأحيانا يترك كل المال عن المعسر والموسر. يعني ليس عنده اهتمام كبير، عنده سماحة وسهولة، فالله سبحانه وتعالى تجاوز عن كل سيئاته بتجاوزه عن الخلق في الدين. واضح هذا ولا مفهوم؟ ها الموسر عكس المعسر.
عنده.
نعم المعسر الذي ليس عنده. يعني أصحاب الديون. قال حدثنا علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن حجر قال حدثنا جرير عن المغيرة. ها مغيرة بن مقسم عن نعيم بن أبي هند عن ربيعة بن هراش قال اجتمع حذيفة أبو مسعود البدري عقبة بن عمرو، فقال حذيفة رجل لقي ربه فقال ما عملت؟ قال ما عملت من الخير إلا أني كنت رجلا ذا مال فكنت أطالب به الناس، فكنت أقبل الميسور وتجاوز عن المعسور، فقال تجاوز عن عبدي. قال أبو مسعود هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ففي هذا الحديث جواز الوكالة في استيفاء الديون، وفيه مشروعية المسامحة، والتسهيل في أمر الدين، وفي فضل إنذار المعسر أو الوضع عنه يعني يضع شيء من المال الذي عليه أو كله. وفي أنه لا يحتقر الإنسان شيئا من أفعال الخير والبر، لعله يكون في ذلك سبب لفلاحه.
يعني
له نعم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربيعة بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فدخل الجنة فقيل له ما كنت تعمل؟ قال فإما ذكر وإما ذكر، فقال إني كنت أبايع الناس فكنت أنذر المعسرا وأتجاوز عن السكة أو في النقد. أو تجوزوا في السكة أو في النقد فغفر له. فقال أبو مسعود: وأنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، قال إما ذكر وإما ذكر، هذا فيه إشارة إلى أنه لا يرى عمله، لا يستعظم هذا العمل، لا يراه شيئا، يعني لذلك لم ينتبه له. واضح أو لا؟ تذكر إيش كنت تفعل، تذكر فيه شيء يعني في هذا العمل، ما أدري هل ينفع ولا ما ينفع، يعني هو لا يراه شيئا. أما اليوم الواحد يعمل شيء قليل ويراه كأنه قدم شيئا عظيما، وهذا يعني عمل شيئا عظيما لكن رآه لا شيء. قال حدثنا أبو سعيد الأشج، قال ابن سعيد، قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن سعد بن فارق، من يعرف؟ أبو مالك الأشعري، عن ربيعة بن حراش عن حذيفة قال: أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا. قال: يا رب آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأنذر المعسر، فقال الله: أنا أحق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي. فقال عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود البدري عقبة بن عمرو: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم والله بن يحيى، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوز عن المعسر. قال: قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منك منه، تجاوز عنه. وهذا كما جاء في حديث أبي اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في حديث جابر طويل. ها قرأته؟ نسيتموه. طيب. قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد قال منصور حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري وقال ابن جعفر أخبرنا إبراهيم وهو بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه: إذا أتيت مؤسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. قال حدثنا أبو الهيثم خالد بن خداش بن عجلان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة الحارث بن ربعي طلب غليما له فتوارى عنه ثم وجده فقال: إني مؤسر. فقال: الله. قال: الله. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن مؤسر أو يضع عنه. الله أكبر. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. إيش معنى هذا؟ معناه أن الغني الذي عليه دين إذا ماطل بدينه ولم يعطي الناس حقهم فهذا ظلم،
وهذا الظلم يحل عرضه وماله، بمعنى أنه نحن نحجر عليه تعالى ولي الأمر يجمع ما عنده من أموال وتباع، حرج عليها في الحراج، يباع تباع ويؤخذ من هذا المال ويسد الديون، تسدد بهذا، هذا مطل غني. وكذلك تحل عرضه، فكثير من الناس يقول هذا فلان مطلني، هذا فلان أخذ مالي، هذا فلان عنده دين، عنده مال ولي عليه دين ولم يوفني، وهو في غيبتي، فهو يعني غائب، يجوز أن تفضحه وأن تتكلم فيه، تشهر به أنه هذا مماطل. نعم، أنت تعلم أنه غني وعنده إن شاء الله، وكل يوم هو جاهد وشاري بيت وشاري سيارة وشاري كذا، ومسافر إلى بلاد الدنيا ويشتري ويبيع ويذهب للنزهة وإلى بريطانيا وإلى كذا، وعنده ما شاء الله وعليه ديون. سد الديون يا تعبان أنت الأول، وبعدين نروح ما شئت. ها، فهذا طبعا مطل الغني ظلم. على مليء، أيوه هذا يأتي الآن إن شاء الله. ثم هذا الحديث تكملة هذا الحديث أنه يبيح الحوالة. الحوالة يعني يحول الدين من عنده إلى رجل آخر. فإذا كان إذا كنت أنا لي عندك مال، فقلت لي هذا المال فلان سيقضيه عنك، سيقضيه عني ويعطيك إياه، ها يا فلان موافق؟ نعم عندي أنا الشهر القادم يكون عندي إن شاء الله، تأتي وأعطيك إياه. إن كان هذا الذي حولت إليه هذا الرجل مليء يعني غني، فيجب علي أن أقبل هذا التحويل ولا أقول لا أنا ما لي دخل به، أنا أخذت منك أنت لازم تعطيني أنت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. اعتبر الآن حول الدين كأن هذا الغني هو الذي أخذ مني المال ويعطيني إياه، وهذا تسمى عند العلماء الحوالة. نعم، الذي أعطيه نعم صحيح. لا أنت تقصد في صاحب المال، يعني الحين أنا صاحب المال أعطيته هذا دينا، أعطيت الشيخ هذا السوداني دين وهو ليس عنده، فحولني على الأستاذ. طيب الأستاذ ما شاء الله عارف الله يبارك ميسور وحالته حالة طيبة، ها الله يستر علينا في الدنيا والآخرة. فأنا يجب علي أن أسمع وأن أقبل هذا ولا أقول ما لي دخل، أنا أخذت أعطيتك أخذ منك، أن أقبل تحويل الدين إلى هذا، وهذا يعطيني في الموعد الذي يعني يحل فيه الأجل، هذا هو المقصود.
نعم
من اللي يذهب يقول أعطيني؟ هذا ما يقول أعطيني، أنا لا أقول أعطيني، أنا هو حولني عليه، على هذا المليء الغني، فهم؟ فأنا يجب علي أن أقبل ما دام هذا غني، أما يحولني على واحد أفقر منه أروح في مشاكل. وهذا هو معنى حديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في بلفظ لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. الواجد يعني الغني. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا حدثنا معمر عن همام بن نبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا. تبيع هذا الذي أتبعت إليه هو تبيع. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال أخبرنا وكيع حا قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد جميعا عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. يعني واحد عنده بئر فيشرب منه ويسقي زرعه ويطعم ويسقي دوابه ونحو ذلك، ثم ومع ذلك الماء ما شاء الله كثير عنده، فأجي أطلب منه ماء أو أسقي ماشيتي في من بعد سقي ماشيته أو نحو ذلك، لا أمشي هذا ماء لي أنا، فهذا لا يجوز. أو أن يقول تريد تدفع مال واشرب أدفع مال، لكن إذا واحد مثلا لا أخذ الماء وحمله وضعه في قوارير وضعه في شيء وباعه أو في وضعه على ظهره في قربة وأخذ يمشي في الطريق يعطي هذا بالمال، هذا شيء آخر. واضح أو لا؟ هذا شيء وهذا شيء. وابن القيم رحمه الله كلام عظيم في زاد المعاد في قضية بيع الماء.
يصنع بئر بنفسه يشتغل، هذا هو
المقصود؟ نعم.
في حديقته هو يصنع
بئرا. نعم.
لا يجوز أن يبيعه.
لا يجوز أن يبيعه، لأن هذا الماء ما يعني ليس هو من كده في الحقيقة، هو يستفيد منه مقابل هذا ويستفيد لزرعه، ولكن المسلمون يحتاجون إليه، فلا يجوز أن يمنعه. الله أعلم، ما أظن هكذا. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع براب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرثا، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضراب الجمل. الجمل ذكر ينزو على الأنثى كي يلقحها وتحمل، واضح أو لا؟ تفهم؟ أيوة. فيقول له تعال هات الجمل، هذا جملي، وينزو على أنثاك لتحمل، قيمة المني هذا الذي تأخذه الأنثى قيمته كذا، المرة بكذا والمرتين بكذا والثلاثة بكذا. لا، هذا لا يجوز. أولا لأنه بيع مجهول، لا تدري الكمية وهل تحمل أو لا تحمل، انتبهتم؟ ثم هذا من مكارم الأخلاق، يعني افعل هذا أدبيا، لا يجوز تأخذ المال على مثل هذا. ثم هذا شيء حقير، انتبهت؟ ثم هذا فيه فائدة لنفس هذا الجمل، صح أو لا؟ يعني الآن أي رجل منكم إذا تزوج في زواجه هذا يكون في فائدة لجسده، في فائدة له، يعني لا هو مستفيد أو لا، صح؟ فالجمل إذا أنزع الأنثى هذا فيه فائدة له، فكيف تأخذ مال وأنت مستفيد؟ صحيح هذا مستفيد، لكن هذا أنت أيضا مستفيد، فلذلك لا يعطى، لا يجوز أن يعطى أجرة لا على هذا مباشرة ولا على أن يطلب منه المني في إناء مخصوص. إن هناك الآن معروف هذا في يعني في الجمل أو في الخيول يباع هذا المني بمبالغ كبيرة جدا، هذا كأن يعني هذا لشيء قيمته فعلا غالية جدا، قدرته مثلا هذا 5000 ريال كذا نحو هذه الأشياء، هذا لا يجوز. نعم. نعم. لا أحد. لا أحد يعطيك إلا بالمال. تقصد هذا؟ هذا. أنت روح جيبها. أنت روح جيبها. طيب. نعم. لا أنت قل له أعطي قيمة السيارة وإيجار السيارة والأشياء هذه، لكن الضراب نفسه هذا ليس له قيمة. لا يشتري ولا يبيع، لكن في حالة إذا تعنت رجل جارك وقال لا تبي بفلوس، هو عليه الإثم، أعطيه مال وهو عليه الإثم والذنب، أنت ما عليك شيء. أيوة نفس الشيء. ها؟ يحقنه. نعم. هذا الشراء هذا لا يجوز. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حاء قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. ليمنع به الكلاء. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع فضل الماء لتمنع به الكلاء. يقول الإمام النووي هنا معناه أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بفلات وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذه، فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر، فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية، ويجب بذله لها بلا عوض، لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلأ خوفا على مواشيه من العطش، ويكون بمنعه الماء مانعا من رعي الكلأ، فيكون وقع في مصيبتين، منع الماء ومنع الكلأ بهذه الطريقة. قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد بن سعد عن هلال بن أن هلال بن أسامة أخبره أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباع فضل الماء ليباع به الكلاء. قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. اشتم الكلب أيوة شراء الكلب إلا أن يكون كلب صيد أو كلب ماشية فهذا أمر آخر. والكلاب المعلمة قلنا فضل التعليم العلم، الكلاب كلها قيمة لها ثمن ولها مكانة، ليش؟ رفعها الله بالعلم، الكلاب يرفع الله بالعلم يكون لها قيمة، من غير علم فجاهل لا يسوي شيئا بل ينهى عن ثمنه وقيمته. نعم سنور نعم من هنا عن شرائها وبيعها. ومهر البغي هو كسب الزانية عياذا بالله، المال الذي تكتسبه الزانية من الفواحش. نعم حراسة ايش؟ حراسة ماشية؟ حراسة زرع جائز؟ لا 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 ما. ها؟ كلاب تقود الأعمى؟ لا طيب ما في مانع إذا كان فيها يعني فيها فائدة مثل هذه طيب.
في بعض المشاة أو بعض الشيء.
إيش؟
تدلوا يعني
أصحاب الكهف. هذا ليس دليلا لأنه أولا شرع من قبلنا فليس شرعا لنا، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا في شرعنا.
هذا كان كلب الماشي ليس راعي.
نعم والأمر الثاني أنه محتمل يعني هو في ليس شرعا لنا عموما، وثانيا لأنه خالف الشرع، وإذا ثبت هذا الأمر أنه كان يحرسهم، وأما أنه ليس فيه دلالة واضحة على أنه كان يحرسهم لعله كان كلبا معلما ولعله كان كلب ماشية أو كلب زرع فما يدرينا. هل عندنا دليل؟ دائما يا إخوان يعني إذا سمعتم كلاما أرضوا على الكتاب والسنة وحاول تتفهموا، لا تقول للشيخ الفلاني أباح وهذا كذا أو هذا أحل كذا، لا، تأتي بالدليل والحجة وتنظر فيها وتمحصها، وهل دليل صحيح أو لا، هكذا يكون طالب العلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حا قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وفي حديث الليث من رواية ابن رمح أنه سمع أبا مسعود قال: حدثنا محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن يوسف قال: سمعت، لا، قال: سمعت السائب بن يزيد يحدث عن رافع بن خديج قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. فهذه الأدلة، مثل هذه الأدلة شر الكسب، يبين المقصود من كلمة من الحديث الذي بعده: وكسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث. فالخبيث هنا ليس معناه شيء رديء، شيء مستقذر كما يقول بعضهم، كلام في غاية العجب. إيش الخبيث؟ يعني شيء مستقذر، شيء ليس طيب، شيء طيب. الذي يبين هذا قال: شر الكسب. أول هذه بعد، ها، طلعها من وين؟ شر الكسب، كسب الحجام. طيب، وليس هذا فقط، إن من السحت كسب الحجام، من السحت أكالون للسحت. يعني ليس هو إيش هذا الكلام يقول؟ كل نص يجي نطير دلالته بسبب أن والله المذهب يقول هذا، أو أن أقول أنا لا تقبل هذا الأمر، نعم، أو الهوى وحب الدنيا. هذا فهم ابن عباس، نعم، ولعله لم يطلع على هذه الرواية ابن عباس. يا أستاذ، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا شر الكسب كسب الحجام، هذه واحدة. كسب الحجام خبيث، إن من السحت، هذه الدلالة الثالثة. أيضا كونه يذكره مع مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب، ها، يعني معناها أن هذا مثل هذا مثل هذا، تؤول خبيث هنا وخبيث هنا لا تؤوله. يعني مهر البغي أيضا يعني 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 خبيث أو خبيث ولا ما يعني. طيب، فوق هذا يا إخوان، يعني يقولون: طيب، حديث الآخر للنبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام حجمه أعطاه دينارا أو طيبا. نقول يا إخواننا، هذه الدلالات الأحاديث كلها، وحديث أنس من أصرح ما يكون، يقول: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام عند الطحاوي وغيره، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام، تحريم صلى الله عليه وسلم. مع هذه الدلالات أوضح من الشمس. لكن هو الحديث الواحد الذي عندكم في إباحة هذا من النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، وهذه كلها أحاديث من قوله. الأقوال أقوى من الأفعال كما مر معنا مرات ومرات. القول المقدم على الفعل. طيب هذا أولا. وثانيا هذا مبيح وهذا حاضر، والحاضر مقدم على المبيح. اثنين، القاعدة الثالثة أن هذا الأعطاء هذا موافق للبراءة الأصلية، وهذا النهي ناقل عن البراءة الأصلية. الأصل الإباحة، لما يأتي نهي يكون هو النهي هذا ناقل عن هذا الأصل. فوق هذا وهذا أن أبا طيبة الذي أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان عبدا مملوكا. هناك فرق بين العبد المملوك وبين الحر في كثير من الأحكام، يباح لهذا ما لا يباح لهذا، ويحرم على هذا ما لا يحرم على هذا. هذه علة معتبرة في الشرع، وقد علل بها الرسول صلى الله عليه وسلم تعليلا واضحا صريحا في حديث محيصة. محيصة جاء يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في كسب الحجام، ومحيصة هو سيد أبا طيبة هذا الذي حجم الرسول صلى الله عليه وسلم، هو سيده. استأذن السيد، استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في كسب الحجام فلم يأذن له، قال لا. مرة ثانية قال لا، مرة ثالثة قال لا، ثم قال لما أصر عليه قال أطعمه دوابك وعبيدك أو رقيقك، أطعمه دوابك ورقيقك، فهذا من الرقيق الذي يجوز أن يأكل. واضح أو لا في هذه المسألة؟ ها؟ يطلب أو لا يطلب؟ لا يجوز، لا لا يجوز أن يطلب ولا أن تعطيه أبدا، هذا المال حرام لا يجوز. لكن إذا هو أصر عليك أن يأخذ فتعطيه ويكون الإثم عليه. ثم أمر آخر يا إخوان، إذا لم يكن عبدا والرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه ولم يكن هناك أي مانع من هذا، فيجوز أن يأخذ، أن يكون الآخذ المعطي يعطي والآخذ يكون عليه حراما أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأغنياء يسألونه فأعطاهم، رغم أن هذه الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، وقال أبوا إلا أن يسألوني وأبى الله علي البخل ولست بباخل، وإنما هي قطعة يتأبط نارا يأخذها الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول يعطيه ويعلم أن هذا حرام عليه، هو شأنه، فإذا أخذ شيئا إنما يأخذ نارا والرسول صلى الله عليه وسلم يعطي النار. فإذا ليس دائما الأمر كما يظنه البعض، أنه ما دام أن هذا أعطاه يعني أنه هو حلال، إذن تبطل كل دلالات الأحاديث هذه. أحاديث كم هائل من الأحاديث في النهي عن كسب الحجام، ثم بدلالة حديث واحد عليه كل هذه الاحتمالات وكل مخالف كل هذه القواعد، هو الهوى. ولذلك الإمام أحمد مذهبه رحمه الله، أو قول الإمام أحمد رحمه الله، أنه يجوز للعبيد أن يأكلوا من هذا ولا يجوز للأحرار، الإمام أحمد رحمه الله. واضح يا أخوان هذه المسألة؟ يبقى فقط بعض الآثار التي وردت عن بعض الصحابة في فعل هذا، فنقول الصحابي إذا خالف الموقوف المرفوع، قدم إيش؟ المرفوع، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأولى وهو المقدم. فقول الصحابي إما أنه لم يبلغه الحديث، وإما أنه تأوله على معنى أمر عنده، وإلا فكثير من الصحابة امتنع من ذلك وأخذ من النهي، بل وبعضهم يعني كسر. لما اشترى عبدا ووجد عنده آلات الحجام كسرها، وهذا في صحيح البخاري أبو جحيفة أظن. وقال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم، وأدخل هذا في نهي عن ثمن الدم أيضا. فمن الصحابة من فهم هذا، ومنهم من فهم الإباحة، والظاهر أن ابن عباس وغيره أنه ليس لم يثبت عنده أو لم يصله النهي الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى ذا طيبة فاستدل بهذا الحديث على إباحة كسب الحجام. ولا يهمنا أن يكون الجمهور جمهور يخوفون من الجمهور، نخاف نحن نسمع جمهور خلاص، لا، عندنا أدلة فوق أبو الجمهور حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا تخوفونا ولا ترعبونا بكلمة الجمهور بارك الله فيكم، وإنما علينا باتباع كتاب السنة وأقوال الصحابة وأقوال السلف، فلا يجوز أن يعطى شيئا. تبرع ما في معنى البيع أو لا طبعا. يعني بيع الدم هذا محرم، وأما نقله الحاجة إليه ما في مانع، لأن فصده يجوز. إذا كان فصده ورميه يجوز، فكيف بتبرع به لأحد؟ ما في مانع. لا 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 يجوز، لا يجوز هذا، لا 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 يجوز، لا يجوز هذا ثمن الدم، لأن الثمن لا يشترط أن يكون ثمن قيمة، وهو هذه قيمة في الحقيقة، أنه عملت في العمل بأجر، وهو يعطيك إجازة وأجرك قائم تأخذ هذا الأجر، كأنه أجر لقيمة هذا الدم، لا يجوز. لا إجازة. لا لا لا، ولا يأخذ شيء يشربه، ولا يجوز شراء الدم بأي شيء عوض عن هذا الدم. يأخذ في نار جهنم إن شاء الله يأخذ. الأخ يقول هل يدخل العراف مع الكاهن؟ طبعا أي واحد كاهن عراف كذا أخذ مالا على كهنته أو عرافته فهو داخل في هذا النهي. والعجيب أنه يعني من تقدير الله أن أبا طيبة هذا الذي حجم الرسول صلى الله عليه وسلم هو ذاك العبد الذي أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم، سيده هو الذي منعه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه من يعني من أعظم تقدير أن هو هذا سيده ولم يأذن له، وقال أطعمه لدوابك ورقيق. مسألة واضحة، ما هذا يجوز هذا الأحوال؟ والمسائل لا العقل لا يمكن، لأنهم قالوا إذا كان حراما لا يمكن أن يبيح الرسول صلى الله عليه وسلم له الحرام سواء لعبد أو لغير عبد. كل مسألة الدين ليس بالعقل والقياس، عند نص هنا إذا جاء النص خلاص انتهى، إلغي، اعتبر هذه قضية مستثناء من هذه القاعدة التي عندك. يقول لقائد من شواذ هذه من شواذ القاعدة. نحن تكلمنا أنه يجوز أن يعطي في بعض الحالات، يأخذ حراما يطعمه حراما ويكون حلال المعطي حرام للآخر. قال حدثنا إسحاق
حافظ إبراهيم قال أخبرنا وليد بن مسلم عن أوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني إبراهيم بن قارد عن سائب بن يزيد قال حدثنا رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني إبراهيم بن عبد الله عن السائب بن يزيد قال حدثنا رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وطبعا القاعدة أن كل ما كان حراما ما حرم كل ما كان ما حرم حرم ثمنه ها كل ما حرم حرم ثمنه إذا كان محرما لذاته. ها وهو كسب الحجام فيه شبهة أنه دم لأنه دم خبيث مقابل هذا الدم خرج هذا الدم أخذ مالا. وكذلك ألات الله وألات كذا كل هذا كسبه مثل كسب البغي خبيث. وكذلك الذي يسمونه فنان الفنان تعرفون إيش هو في اللغة الحمار الوحشي هذا فنان اسمه فالحمار الفنان هذا حمار نعم إيش كل ما حرم لذاته حرم ثمنه وبيعه وشراءه. الحجامة لا الحجامة جائزة لكن دم الذي يخرج هذا لا يجوز بيعه ولا يجوز أخذ المال على إخراجه. نعم الحجامة نعم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حث عليها وأمر بها للعلاج ولغيره. نعم الحمار 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 ايش فيه؟ لا الحمار ليس حراما لذاته الحمار يحرم اكله فقط فلا يجوز بيع لحم الحمير لكن ركوبه جائز صح او لا؟ فبيعه وشراء الحمار بالركوب جائز. الخمر حرام فيحرم الميتة حرام فيحرم بيعها وهكذا كل شيء محرم لذاته. الخنزير بذاته كله حرام لا يجوز ركوبه ولا يجوز بقاؤه ولا يجوز أي شيء فيه ولا سمه. هذا يجب أن يقتل هذا لا يجوز بيعه. قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عيان محمد بن عيان قال حدثنا معقل بن عبيد الجزري عن أبي الزبير محمد بن مسلم قال سألت جابر عن ثمن الكلب والسنور السنور يعني القطة الهرة قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك عن ثمن الكلب والسنور. ها القطة العادية ها اسمها سنور فنهى عن ثمن الكلب في بعض الروايات إلا كلب الصيد.
كما جاء في الحديث في صحيح الجامع نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، وفي رواية إلا الكلب المعلم. قال النووي رحمه الله هنا اختلف العلماء في كسب الحجام، فقال الأكثرون من السلف والخلف لا يحرم كسب الحجام ولا يحرم أكله لا على الحر ولا على العبد، وهو المشهور مذهب أحمد، وفي رواية عن الإمام أحمد وقال بها فقهاء المحدثين يحرم على الحر دون العبد، واعتمدوا هذه الأحاديث وشبهها. لا، الذين حرموا اعتمدوا هذه الأحاديث التي نهت عن كسب الحجام. خير إن شاء الله. الله يبارك. لكن يحصل لنفسه، لكن السيد لا يأخذ.
يعني ولا بعد.
يحصل لنفسه، لكن أصلاً الأصل العاد لا هو أضاله وكل تعلقاته السيد.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. قال حدثنا أبو بكر شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل. قال حدثني حميد بن مسعلة قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أمية عن نافع عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب، فننبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه، حتى إنا لنقتل الكلب كلب المرية من أهل البادية يتبعها. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية، فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع، فقال ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا، يعني هو أعلم بهذا، حافظ هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عنده زرع. قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح حاء قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح يزيد بن حميد قال أنه سمع مطرف بن عبد الله بن شقيق عن ابن المغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال ما باله ما بال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. عرفنا يا أخوان الفرق بين الكلاب والغنم؟ عرفنا الفرق بينهما؟ تذكرتم؟ الكلاب يعني شيء عجيب ذكره ابن القيم رحمه الله في الكلاب أنها تسهر طول الليل وتنام عند الفجر، الغنم لا، إذا جاء العشاء نامت وعند الفجر ما شاء الله تكون مستيقظة. فيقول هذا السر في بركة الغنم وعدم بركة الكلاب. الكلاب الكلب الواحد تأتي في البطن واحد سبعة وثمانية وعشرة واثناش، ها وفي السنة أكثر من مرة. نعم، ومع ذلك لا ترى كلابا في الطريق ولا في شيء، ولا يذبح الكلاب، ولا تذبح الكلاب، لا تجدها ولا تذبح. والغنم ما شاء الله كثيرة، ها، وفي السنة مرة، وتأتي في البطن بواحد أو اثنين، وما شاء الله تذبح منها وتأكل، موجودة بكثرة. يقول السر في هذا هي البركة في البكور، هذه تبكر وهذه تنام في الصباح، فتذهب بركة عمرها وحياتها في هذا. فاللي ينام الصبح إيش شبيه بإيش؟ الأمر إليكم. عرفت هذا؟ الله يهديك. الله يصلحك. قال حدثني يحيى بن حبيب قال حد المهم تشبه بحيوان مبارك ولا تشبه بحيوان. قال حدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن علي بن الحارث قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني محمد بن وليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا وهو بن جرير كلهم عن شعبة بهذا الإسناد. وقال ابن حاتم في حديث عن يحيى ورخص في قلب الغنم والصيد والزرع. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم قيراطان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا قال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى أخبرنا قال الآخرون حدثنا إسماعيل عن محمد وهو ابن أبي حرملة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط. قال عبد الله وقال أبو هريرة أو كلب حرث. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم يا الحنظلي قال أخبرنا وكيع جراح قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب ضار أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث وكان صاحب حرث. فالنهي كان عاما في لقتل الكلاب ثم صار خاصا في الأسود لأنه شيطان. وأما اقتناء الكلاب فكلها تقتنى إذا كانت لهذه الأسباب الشرعية، هو أن يكون كلبا معير يعني معلما للصيد. لا إلا الأسود فإنه يؤمر بقتله، لا يجوز لا في صيد ولا في زرع ولا في غيره. نعم يجب. نعم كافر.
أنا
والذي نراه والله أعلم أنه يجوز يعني اقتناء الكلب للحراسة إذا كان فعلا يتوقف الأمر عليه وأن البلاد احتاجت إلى هذا إلا أن يكون كلب أسود فهذا طبعا يجب قتله. فإذا كان الحراسة حتى لو حراسة البيت لكن في بعض الأماكن يحتاج جدا هذا الأمر لا شك أن حراسة الآدمي أولى من حراسة الغنم صح ولا نعم في بعض الأماكن يعني يحتاج إلى حراسة مشددة في بلاد سبحان الله ذهبت إليها يعني في البيوت باب الشقة كأنه باب شو اسمه خزينة أموال حديد هكذا بهذا الحجم وتجد هذه التي تخرج منها من الحديد بهذا القدر يدخل في الجدار مستدير قطر هذا اللسان اللي يدخل ضخم جدا يمكن 20 سنتي ولا 10 ولا 15 ومن فوق وتحت وفلتش ينزل تحت يعني شيء عظيم حتى يعني يكون في مأمن وإلا يعني نعم نعم وبابين وثلاثة يجد الباب الأول شبك حديد ثم الباب الثاني حديد يعني مغلق مصمت ثم باب خشبي بعد ذلك يعني أشياء عجيبة في بعض البلاد هذا باب البيت الشقة كأنه نعم كانوا داخل خزينة فلوس خزينة أموال صحيح؟ رأيتم هذا؟ تقريبا؟ نعم يعني أحمد الله على النعمة يا أخوان والله نعمة الأمن هذه نعمة عظيمة تنام أحيانا في كثير من بلاد الحمد لله المسلمين هنا تنام بيتك مفتوح وكذا ومطمئن ما شاء الله لكن هناك يعني لو سلمت على واحد تعد أصابعك بعدها عرفنا الطريق قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا عمر بن حمزة قلنا إيش ضعيف لكننا طبعا كنا في المتابعات ابن عبد الله بن عمر قال حدثنا سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أهل دار اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صائد نقص من عملهم كل يوم قراطان قال حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار واللفظ بن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الحكم السلمي عمران بن الحارث قال سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجله كل يوم قيرات قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجله قيراطان كل يوم وليس في حديث أبي الطاهر ولا أرض وانظروا إخواننا بالنسبة للنوم الصباح هذه البكور هذا مهم جدا لا يعلم عالم صار عالما وله من الفضل وله من الخير والنفع في الإسلام والمسلمين كان نم بعد الفجر أبدا لا يعلم هذا في علماء المسلمين أبدا ولذلك الصحابة رضي الله عنهم شو انظروا الفتوح والخير والبركة في أعمارهم كلها بسبب أنهم لا ينامون بعد الفجر بكور بورك لأمتي في بكورها كما قال صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجله كل يوم قيراط. قال الزهري: فذكر ابن عمر قول أبي هريرة فقال: يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا شعيب بن إسحاق قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا أحمد بن منذر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد عن إسماعيل بن صميع قال حدثنا أبو رزين الأسدي مسعود بن مالك قال سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا غنم نقص من عمله كل يوم قيراط. ينايم ينايم لا حول ولا قوة إلا بالله. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير وهو رجل من شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. قال: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذا المسجد. نعم سيئات طبعا. يقبله؟ لا لا، الكلاب نجسة، المسلم يبتعد عن النجاسة. لا لا، لا يجوز تقبيل الكلاب ولا شيء من هذا، هذا فعل الحيوانات يعني من الكفار ونحوهم. أما المسلمون فهم أبعد ما يكونون من النجاسة ومن هذه القذارة، وهذه أمراض تأتي من وراء هذه الكلاب. ها؟ هنا في قراط وفي بعض الأحاديث قراطان، وهذا لا مانع منه أن يكون أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ثم هذا. لا في لا في داخل البيت لا. إذا كان في حيك كلب أتى وحده هل يجوز لك أن تطعمه؟ أو يجب عليك أن تطرده هكذا؟ وإذا لم تطرده هل ينقص من أجلك قرعطان؟ أنت هل أنت اتخذته؟ إذا اتخذته في بيتك فينقص، إذا لم تتخذه وجاء كلب وعطيته شيئا من الخبز أو الطعام لا مانع من هذا. لا يشتري
يشتري كلب الصيد يشتري. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل عن يزيد بن حصيفة قال أخبرني سائب بن يزيد أنه وفد عليهم سفيان بن أبي زهير الشنائي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال وحدثنا إسماعيل ويعنون بن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضع عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أمثل دوائكم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية عن الفزاري عن حميد قال سئل أنس عن كسب الحجام فذكر مثلي غير أنه قال إن أفضل ما تدويتم به الحجامة والقصف البحري ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز. هذا القصف قال إيش بلدوه بالقصف البحري وهو العود الهندي. ها هو العود الهندي كل ما نشوف الموضوع هذا انتم
مناظره بينكم ثلاثه
يعني أي شيء يجي من الهند العود
يجي
من الهند وهذا عود
هذا لا العود غير عود. قال حدثنا أحمد بن الحسن بن فراش قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن حميد قال سمعت أنسا يقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا حجاما فحجمه فأمر له بصاع أو مد أو مدين وكلم فيه فخفف عن ضريبته. طبعا هذا تكلمنا فيه قلنا أن هذا عبد أبو طيبة هذا كان عبدا مملوكا ورسول صلى الله عليه وسلم أعطاه ويجوز العبد ما يجوز الحر كما فرق رسول صلى الله عليه وسلم بينهما. القرد الله أعلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم حا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي مغيرة بن سلمة أبو هشام المخزومي كلاهما عن وهيب بن خالد بن عجلان قال حدثنا ابن طاووس عبد الله عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعطى. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن راشد عن عاصم بن سليمان الأحول عن الشعبي عمر بن شراحيل عن ابن عباس قال حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كما قلنا فهم ابن عباس رضي الله عنه ويبدو أنه لم يطلع على الروايات الناهية في هذا وليس فيه دليل على أنه طلع على الروايات الأخرى ولكنه طلع على أن بعض الناس يقول أن هذا سحت فيقول كيف سحت والرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا فيبدو أنه لم يطلع على النهي الصريح من الرسول صلى الله عليه وسلم وظن أن هذا رأي رآه بعضهم. هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله الذي وفقنا لهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في علمنا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا العلم بما نعمل العمل بما نعلم، وأن يرزقنا وإياكم الدعوة إلى الله على بصيرة وعلى منهج السلف الصالح. هذا والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله غدا صباحا عن الاختبار تجهزوا، والمقدمة تكون بعد الاختبار إن شاء الله. نعم، الامتحان يكون بإذن الله تعالى من بداية كتاب الحج إلى نهاية كتاب البيوع غدا.
يعني ما في غد؟ والله
في غد كتاب البيوع من بداية الحج، يعني من الجزء الذي قبل هذا للجزء الذي بعد هذا. إلى كتاب نهاية البيوع بعد هذا، بعد هذا المجلد، تكملة البيوع ما زال في المجلد الذي بعده. أيوة، الذي أخذناه من قبل في أول شيء. نعم، الذي أخذناه في العصر أول شيء، تكملته مع هذا، مع الذي مع الحج. صباحا يعني مثل هذا الوقت الساعة السابعة كان الساعة السادسة أو الخامسة تكون إن شاء الله تعالى. الأسئلة نرسلها الإخوة في الشبكة، نرسلها لهم إن شاء الله تعالى عن طريق هذا الموقع الجمعية التربية. إن شاء الله نحاول نحن ننزل للشباب هناك والإخوة والأخوات ويرسلوا لنا على العنوان إن شاء الله تعالى. وأيضا الاختبار الثاني يكون يوم الثلاثاء في المجلدات التي كانت في الصباح، التي كنا نأخذها في الصباح غير هذا طبعا المجلد. ويوم السبت الذي يليه سائر المجلدات الباقية إن شاء الله تعالى نستمر فيها. والوقت طبعا من الصباح إلى العصر. العمل في الإجازة ما طول؟ ها؟
من العصر؟
ما يعطيك إجازة أبدا؟
منجي من الفجر الشيخ للساعة 7.
خير إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاك الله خير شيخ. وقفنا على الوقت اليوم شيخ تقريبا.
ها؟
أقول اليوم وقفنا على الوقت
الحمد لله.